السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعيدا عن منازعات السياسة اليومية، لقاء يتجدد مع العلامة أبي إسحاق الحويني ورحلة حرس الحدود، لأنني أتصور أننا الآن في أمس الحاجة إلى عودة إلى المنهج الذي تفلت منه البعض، فكانت أزمات نعانيها في الشارع المصري والمجتمع المسلم برمته الآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سيقوله فضيلته. السلام عليكم فضيل الشيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله. إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
شيخنا، يعني جملة دائما ما نسمعها في حوارات خاصة: لن أخرج من مصر إلا هاربا بديني أو مطرودا منها. هذه الكلمة الحقيقة يعني بتشعرنا بحجم المعاناة اللي فضلتك يعني تكلمت فيها كثيرا على مدار 20 سنة من أجل الإعداد لهذا المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في حلقتنا عن حرس الحدود. كتير من الناس يمكن اللي مش متابعين كانوا سلسلة حرس الحدود على قناة الحكمة يريدون أن يعرفوا ما مفهوم حرس الحدود عند فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو المقصود بحرس الحدود هو صيانة جناب العلم من الدخلاء عليه. ليس أضر على العلوم إلا من دخول غير أهلها فيها، وأكثر شيء يضر العلوم هو سوء الفهم. سوء الفهم، حتى يعني قال ابن القيم رحمه الله أن يعني كل بلية وكل شر آت من سوء الفهم عن الله ورسوله. ومعروف أن الدخلاء على كل العلوم موجودون، يعني ليس علوم الدين فقط، ولكن حتى العلوم المدنية
والدنيوية.
الدنيوية في ناس دخلاء عليها، يعني يدعون أنهم منها
وهم ليسوا بمنها.
المشكلة الشريعة أنها ملزمة، لأنها هي دين الله سبحانه وتعالى، ملزمة للناس، وسوء الفهم فيها يؤدي إلى أن نعبد الله عز وجل بما لم يشرعه لا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنا أذكر من سوء الفهم الذي يعني حتى يجلي المسألة، هؤلاء الذين اعترضوا على الحديث الشهير، والحديث ده يعطي يعني يعد في عداد المتواتر، وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الحديث ده رواه 15 صحابي، فهو قطعي الثبوت. قطعي الثبوت يعني ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تماما،
قطعا
ثابت قطعا، وهو متواتر عن أبي هريرة خاصة، يعني روى عن أبي هريرة أكثر من 25 تابعي، ويبقى إذن هو متواتر في طبقة الصحابة ومتواتر عن أبي هريرة. هذا الحديث أنكره يعني بعض الذين يتهجمون على السنة،
وما أكثرهم الآن.
طبعا ما أكثرهم طبعا، وقالوا إن ده معارض لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال
لا إكراه في الدين،
وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا عايز أقول لو المسألة كذلك، ممكن يبقى كتاب ربنا بيعارض بعضه، لأن هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كان هو بيقول إن هو حر في أن يفعل ما يريد من هذا الباب، طب ما ربنا عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر.
صحيح،
واخد بالك؟ فده يعني ازاي ما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يرضى العبادة
تتفق مع ولا يرضى
مثلا مثلا يعني بلاش حديث وقرآن, خلينا قرآن
وقرآن
قرآن وقرآن يعني. فهو الإشكال بقى أن يأتي رجل مفهوم سطحي جدا لم يدرس أصول العلم. أولا ينبغي قبل أن نتكلم عن متن الحديث أن ننظر هل ثبت أم لا. هو ده الإشكال الذي يقع فيه هؤلاء الجهلة, لا ينظر إطلاقا كيف وصلنا الخبر وهل ثابت أم لا. يعني أنا عايز أقول حاجة, يعني أي حديث بيعترض عليه أنا أقول للخصم يعني سلم معي من باب الجدل يعني أنه قرآن, سلم معي أنه قرآن.
نعم.
لو أنه نزل في كتاب الله عز وجل ما تأويله عندك؟ يأوله تأويلا مستقيما, يقول لك يبقى المعنى كذا كذا وممكن يحمل على كذا وكذا وكذا. طيب إذا كان المعنى ممكن يحمل على كذا وكذا ليه ما تحملهوش؟ وده من المطبات اللي كنا بنعملها للجماعة الخصوم اللي كانوا بنخشون, سلم ان اي حديث انت بتعترض عليه سلم انه قرآن. هنفترض ان نزل آية في كتاب الله, هل له تأويل ولا ملوش تأويل؟ يقولك ممكن لو قرآن انا اقدر اوله. طب ما الذي يمنعك ان تؤوله؟
السنة. نعم.
ككلام.
نعم.
ككلام. ما الذي فهو الحقيقة هم دائما ينظرون الى المتن ويهملون النظر في الاسناد اللي هو يثبت هذا المتن.
نعم.
ودي اكبر مشكلة. انا العلماء لهم قاعدة في باب المناظرات بيقولوا فيها التأويل فرع التصحيح.
التأويل
يعني فرع التصحيح.
فرع التصحيح
يعني انا لا اتكلف تأويل الكلام لحد ما يصح.
نعم.
وإلا يبقى كل كلام في الهوى. الأول يصح الكلام
ونسلم جدلا أن هذا الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عنه, بعد كده نتناقش في تأويل هذا.
بالضبط كده. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا أم لا؟ إذا كان من جهة الثبوت أنا قلت أن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله متواتر. متواتر الأحاديث المتواترة في السنة قليلة.
نعم.
قليلة جدا كمان. وكل السنة أحاديث أحد من بعد المستفيض كده, ممكن يبقى حديث عزيز حديث غريب حديث أحد. السنة كلها كده المتواتر فيها قليل. وذلك أنا كنت مستغرب جدا من تفسير الجماعة بتوع المحكمة الدستورية
لقطعية ثبوت قطعية دلالة
مبادئ الشرع الإسلامي. يقول لك ده قطعية ثبوت قطعية دلالة. الناس دول لا يمكن يكون درسوا أصول فقه, مع أن أنا أعرف أن مادة أصول الفقه بتدرس في كلية حقوق.
نعم.
لأن أصول الفقه هو في الأصل لتسديد الفهم. ما فيش بني آدم ممكن يفهم كلام اللي ما يكون دارس
أو واحد بيدرس وعنده هوى,
واخد بالك؟ لا, ده اللي يقول الكلمة دي لا يمكن يكون له أي علاقة بأصول الفقه. لا, لما يقول هذا الكلام, لأن لما أنا أجي أقول قطعي الثبوت قطعي دلالة, طب قطعي الثبوت القرآن كله قطعي ثبوت خلاص, لأنه مش متواتر عادي, لا ده نقل الجيل عن الجيل يعني.
نعم.
حاجة إيه؟ حاجة ضخمة جدا يعني.
نعم.
تمام. لكن آياته مش قطعية الدلالة, أغلب آيات القرآن ظنية الدلالة. لأن
نعم.
أصل قطع الدلالة ما لا أختلف أنا وأنت فيه.
نعم.
قطع الدلالة أنا أفهم منه معنى أنت تفهم نفس المعنى.
المعنى
ما تقدرش تجيب معنى تاني, واخد بالك؟ زي ما بيقولون مثلا والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
100 خلاص.
مئة
أفهم منه 100
ده قطعية الدلالة. نعم. الأرقام كلها قطعية الدلالة خلاص, لما يجي رقم يبقى قطعية الدلالة. فمئة جلدة ما فيش واحد يضوء المية تبقى 99 ولا تبقى 101 ولا كلمة, كله بقول 100 واحد اثنين ثلاثة اربعة 100.
نعم.
خلاص. انما بقية او معظم آيات القرآن الكريم ظنية الدلالة.
نعم.
اذا بتحتمل معنى واثنين وثلاثة. وعمر الخطاب رضي الله عنه لما صح عنه انه قال في اعداء السنن قال لا تجادلوهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه.
نعم.
يعني أنت تجيب له معنى يقولك ما مثل اللفظ يحتمل المعنى الآخر. ما
نعم.
الذي جعل المعنى الذي أنت ثبت عليه أولى من المعنى الذي أفهمه أنا؟
زي الفروق كده.
هندخل في قصة بقى.
نعم.
قصة طويلة. فاللي بيفصل في المسألة دي ليه السنة. فأنا مقصود أقول إن قطعية الدلالة ده في القرآن معظم آيات القرآن ظنية الدلالة. السنة القطع فيها قطعي الثبوت المتواتر هو قليل جدا. فاللي يقول انا عايز السنه تبقى قطعي الثبوت يبقى بينهي دور السنة تماما فيما يتعلق
بكثير من الأحكام اللي هناخدها من قلب الكلام ده.
معظم الأحكام التفصيلية جاي من السنة.
نعم.
القرآن ادى الخطوط العريضة وأجمل، وادى برضو بعض تفصيلات معينة في بعض الايه في بعض الأحكام، لكن السنة تولت بيان كل هذا
والتفصيل. نعم.
فأنا لما أجي أقول إن الحديث أمرت أن أقاتل الناس ده حديث متواتر، يعني قطعي ثبوت، خلاص.
نعم.
نيجي على الدلالة بتاعته. أمرت أن أقاتل الناس، هو بيقول لك لا إكراه في الدين. طيب الناس هنا هو لفظ عام عشان هو اسم جنس محل بالألف واللام، يبقى يفيد العموم، الناس كلها. أمرت أن أقاتل الناس، يبقى الناس كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشرك مؤمن أو مسلم يعني، ومشرك ومنافق.
نعم.
هل في قسم رابع؟
مفيش.
مفيش قسم رابع. يبقى لو أنا أخذت الحديث على ظاهره أمرت أن أقاتل الناس حتى بما فيهم المسلمين لأنهم من الناس.
نعم.
طب هل الحديث مقصود به المسلمين
إطلاقا؟
إطلاقا. أنت تمام. مقصود بالمنافقين؟ هنيجي بقى على حديث بريدة بن الحصيب اللي هو صحيح مسلم.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر أمير الجيش بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه، وإن قال إذا لقيت خصمك فادعوه إلى ثلاث وإلى ثلاث خلال. تمام. فإن هو أجابك إلى هذا فأخذ منه وكف عنه. الأول قال له أطلب منه الإسلام، فإن أجابك كف عنه.
خلاص
خلاص. إذا كلمة أمرت أن أقاتل الناس طلع منها المسلمين،
المسلمين خرجوا منها.
خلاص خرجوا منها المسلمين، لا يقاتل. فإن رفضوا فخذ الجزية. تمام. هيفضل على دين.
فإذا ما أعطى الجزية خرج من القتال.
خلاص لا يقاتل. تمام. فإن أبى فاستعن بالله وقاتله.
تمام.
خلاص كده. يبقى إذن أنا أقاتل في هذه الحالة، عندي المسلم لا يقاتل، المنافق لا يقاتل لأنه أظهر كلمة الإسلام. واللي فسر لفظ الحديث في رواية النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. تمام.
إذن خرج المسلمين وخرج المنافقين
وخرج المنافقين فبقي المشرك.
يبقى المنافق بالنسبة لي هو أظهر الإسلام خلاص أو أعلن الإسلام بلسانه،
ده خارج. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس لفظ عام يراد به الخصوص، وهو خصوص المشرك. أنا سأقاتله إذا أبى أن يؤدي الجزية. أدى الجزية انتهت المشكلة. خلاص. فهو النهاردة عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرت أن أقاتل المشركين، وهذا ما يسمى يعني حتى بجهاد الطلب اللي هو المقصود منه رش الدعوة.
نعم.
الإسلامية وتعريف الناس بربهم تبارك وتعالى. أنا يعني بضرب المثل ده على أساس أنه سوء الفهم هو الذي أدى إلى هذا.
نعم.
إذا لم يكن للعلوم من يقف عليها ويحارب عنها ويبينها الدين كله بروح.
من هنا نشأت الفكرة دي بقى.
نشأت فكرة حرس الحدود. نعم. حرس الحدود دي قديمة.
نعم.
طبعا كان زمان أهل العلم كانوا كثر، وكانت الدولة نفسها قائمة على صيانة الدين. يعني كان واجب الحكام قديما هو صيانة الدين، وده الواجب الأصلي لأي حاكم. أن يصون دين الله تبارك وتعالى.
قبل ما نتكلم عن اقتصاد واجتماع وعلم
كل حاجة جاية من تحت عباءة الدين.
نعم.
تحت عباءة الدين يعني.
نعم.
فحتى شعبة بن الحجاج لما وجد رجلا يحدث حديثا منكرا قال له لا تنتهين أو لأستعدين عليك السلطان. كان الزمان الشرطة في خدمة الدين، مش هنقول في خدمة الشعب، خدمة الدين.
خدمة القانون دلوقتي.
نعم.
يبقاش في خدمة الشعب.
الله المستعان. نعم. يعني فأنا عايز أقول كان أهل العلم كثر، فكان أهل البدع ما بيعرفوش يطلعوا لكثرة أهل العلم.
نعم.
تحجم أمثال هؤلاء. فعايز أقول إن ليس هناك زمان في أمس الحاجة إلى هذا الحرس من زماننا. ليه؟ حصل نوع من الاقتحام الفاجر للعلوم الإسلامية. تعرف جهاز الاستشراق كله قائم على اللعب في المصادر الأصلية عندنا.
نعم.
مش جهاز الاستشراق زي ما بعض الناس متخيل ان هم اخرجوا لنا كتب مخطوطه وبتاع والكلام ده. اخرجوا كتب مخطوطه، بس كان ايه، ما هو المقصد من اخراجها؟ يعني لما اشوف كتاب المصحف لابن ابي داود ولا تاريخ المصحف، المستشرق اللي عمله ازاي حط سم في المقدمة بتاعته مع ان الكتاب يتناول تاريخ المصحف، واحنا عارفين ان القرآن تدوين المصحف مر بمراحل لحد ما يعني انتهى في العرض الاخير على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين جاء المصحف الجامع اللي عثمان رضي الله عنه جمع الناس عليه، وبعدين امر باحراق
بقية
كل المصحف. كان الصحابة قليل منهم هو الذي يكتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الآية يقول ضعها في سورة كذا، كان في بعض الصور دخل بعضها في مصاحف بعض الصحابة تاريخ المصحف، فيجي هو يشكك في القضية دي يقول إن السورة دي مش موجودة في مصحف
المعوذتين مش من القرآن،
على أساس إن اختلاف نسخ المصحف عايز يشكك في المسألة. جلسة الشراق كله قائم على اللعب في العلوم الإسلامية وإظهار الشبهات وضرب الحاجات بعضها ببعض،
في القرآن في سنة في تاريخ في كل حاجة،
العلوم الإسلامية عموما ما يفرقش عنده،
ما
يفرقش عنده، واخد بالك. فأنا عايز أقول إنه يعني يعني مثلا وقع تحت ايدي من عدة سنوات كتاب لواحد مسميه جناية البخاري، تمام، انقاذ الدين من امام المحدثين.
البخاري ده عملهم تربانة في
الدخل. امين طبعا، امين تربانة البخاري ده حقيقة قصة جديدة. وهم حريصين على اسقاط هذا الحصن، ليه؟ لان لو سقط البخاري من وجهة نظرهم يعني كل الكتب هتسقط بعديه. ليه؟ البخاري يعني كما قلت كثيرا وأقول ولا أزال وأقول إن هو يعني صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية التي يمكن أن يدخلها إنسان. وبعدين إشكال الناس دول كلام قاله بعض المنتسبين إلى العلم إن البخاري لا يوجد فيه خطأ، يعني خد كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، فبعض الناس ظن أن البخاري زي كتاب الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا خلفه، تمام. وبعدين في نفس الوقت وجد أن في بعض العلماء بيأخذوا على البخاري بعض أحاديث. أنا عايز أقول يا جماعة الخير، ما فيش حد قال لي أن البخاري زي القرآن خالص،
إلا كان جاهلا،
لا يمكن يتفوق بهذا عالم إطلاقا. البخاري أصح كتاب إذا قيس بكل الكتب دون القرآن.
نعم.
يعني مثلا مسلم، ما فيش حد بيعترض على مسلم عادة، مع أن دايما البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل،
متفق عليه في البخاري ومسلم.
لا مسلم بيجيش ليه؟ اللي هو البخاري دي زي العودة في الزور كده، تمام. لما أنا أجي أقيس البخاري بمسلم أجد الاعتراضات على مسلم أكثر من اعتراضات على البخاري، خلاص. شرط مسلم واسع شوي، الشرط لما يوسع الخلل ممكن يدخل منه. نعم. أكثر
لما شروط البخاري
مضيقه خالص، مضيقه. نعم. يعني لو فرت حاجة من البخاري بتبقى يعني حاجة بسيطة جدا. وفي نفس الوقت البخاري من وجهة نظره يرى أن هذا صحيح، عالم آخر مجتهد يرى أن هذا مش صحيح. طب يبقى عالمان كبيران جليلان، واحد يرى صحة الحديث واحد يرى صحة الحديث، العلماء بيقولوا قول المجتهد ليس بحجة مع مجتهد آخر حتى في الفقه، يعني يعني الشافعي رأى رأيا ومالك رأى رأيا، يقول لك مش حد حجة على التاني بذاته، الحجة في الدليل، أسعد الناس بإصابة الحق اللي معاه الدليل، لكن مجتهد مع مجتهد قالك راس براس.
صحيح.
انت هتطلع ده فوق ده ليه؟ ده معاه نفس الادوات ونفس الآلية والاخر والكلام ده. فالبخاري يرى ان ده صحيح، ده يرى ان ده ضعيف، والله وجهة نظر، مش في علوم الشريعة فقط، في كل العلوم.
نعم.
انت بتلاقي نفس الدكاترة حتى لما يجي شخص مرض شوفهم بيتكلموا مع بعض، واحد يقول لك انا الحقيقه شايف ان العله جايه من الحته، يقول له لا، لو العله جايه من الحته الفلانيه يبقى كذا، يقول له لا ده الحكايه كذا، ويختلف مع بعض. حتى في العلوم الهندسه، علوم الفضاء، علوم اي علوم، لازم تلاقي الناس مش متفقين على جل الموجود في العلوم بصوره نهائيه، تاخد بالك ازاي. فالامام البخاري ده مسلم مع البخاري، لما تشوف بقى السنن ابي داود مع البخاري لا تلاقي العمليه فاتت قوي. ابو داود في احاديث ضعيفه كثيره، بل في بعض احاديث موضوعه من في نقد ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، لو جيت على النسائي برضو هتلاقي نفس القصة. لو جيت على الترمذي افضل
ابن ماجه.
نعم. ابن ماجه في مثلا في حدود 40 حديث موضوع
40
حديث حديثا موضوعا.
نعم.
تقريبا يعني واخد بالك. والترمذي فيه في حدود 20 او ما يقاربها. النسائي انقى السنن كلها ابو داود بعديه وبعدين الترمذي بعديه وبعدين ابن ماجه تحت خالص. يعني ماجه يعتبر يعني اقل الكتب الستة يعني من ناحية المتانة يعني.
نعم.
وكانت مديته واسعة من جهة الأحاديث يعني حيث ضعيفة تقريبا 1000 وشوية كمان في سنن ابن ماجه. لما تشوف سنن ابن ماجه مثلا مع صحيح البخاري هتلاقي ما فيش نسبة. فأنا لما أقول البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل
إذا ما قورنا أو قيس
بالكتب التي جاءت بعده ولا يوجد في الإسلام كتاب مثل صحيح البخاري. خلي المنتقد على البخاري مثلا في حدود 10 أحاديث 10 أحاديث من 2000 وكسر مثلا. وحتى أبو جعفر العقيلي أحد النقاد الكبار من علماء الحديث قال إن المعترض على البخاري 4 أحاديث والحق فيها مع البخاري.
نعم.
كمان يعني في أحاديث معترض عليها. لكن أنا عايز أقول اللي يدخل على البخاري لازم يكون فاهم مصطلح كويس جدا. يعني ما ينفعش 2 عوام أو ناس من العوام كده يقعدوا يناقشوا في قصة البخاري وشرط البخاري. ده عايز أهل العلم اللي يتكلموا. أهل العلم عارفين قدر البخاري ولهم تخاريج. البخاري أخرج هذا الحديث عشان كذا واخد بالك ازاي. عنده علة إخراج البخاري لهذا الحديث بهذه الصورة. فأنا عايز أقول إنه يعني صحيح البخاري اللي هو يعتبر أصح الكتب إحنا بندافع عنه مش بالباطل. بندافع عنه بالمنقول والمعقول.
نعم.
ليه؟ لأن البخاري
مش تقديس بخاري ولا عصبية البخاري
إطلاق. وبعدين بعض الناس أقول حاجة في حاجة كمان. البخاري من حيث هو كإنسان يصيب ويخطئ ما فيش مشكلة. لكن الأمة كلها إذا أجمعت على صحة كتاب الأمة لا تخطئ. الأمة لا تخطئ. وذلك العلماء قالوا إن إن ال ال ال
إحنا نتكلم عن الأمة من أهل العلم.
طبعا من أهل العلم.
عشان نسألك وإن تطع أكثر من في الأرض.
لا 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 لا.
دائما الأمة من أهل العلم.
لما نتكلم عن الإجماع عادة يعني بين أو نتكلم عن الناس نقصد المتخصصين.
نعم.
المتخصصين. فكل الأمة كلها وبالتالي العوام لأنهم كانوا تبعا إيه لعلمائهم.
لعلمائهم نعم.
حتى العوام أنت عارف التقديس العوام للبخاري يمكن أكثر من
ده هو بيقدم الجملة المشهورة وأنا غلطت في البخاري
بالضبط كده أكثر من واخد بالك إزاي. فأنا عايز أقول الـ 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 أنا النهاردة لما أترك البخاري لواحد زي اللي بيقول لك جينات البخاري على السنة مثلا أو واحد كاتب كتاب مثلا عن السنة النبوية 670 صفحة وجعل هذا كالمقدمة لكتب أخرى ستأتي في نقد صحيح البخاري والكلام ده هو لو تركنا أمثال هؤلاء لن يجد الناس أمامهم إطلاقا في السنة شيئا.
نعم.
فحرس الحدود ده زي أي حرس الحدود أنت عارف أنه جزء من الجيش.
نعم. تهريب أسلحة وتهريب مخدرات يعني بيقصون الصهور.
تخيل أن في دولة لها سواحل ممتدة شرقا وغربا وليس هناك حرس حدود. تخيل المتسللين عبر هذه الحدود عشان يفسدوا في الدولة يدخلوا مخدرات وإلى آخره كام. فلابد حرس حدود من اليقظة كاملة معرفة بسلاحي أنا معرفة بعدوي بيدخل ازاي على الحدود معرفة بسلاحي يصل فين والكلام ده كل ده انا بترجمه وبقول ان حرس الحدود فيما يتعلق بالعلوم الشرع الاسلامية مطلوبين جدا جدا في هذا الزمان اللي ما عادش فيه سيف الشريعة على المخالفين غير موجود.
نعم.
المؤسسات الرسمية تخلت عن دورها بكل نعم. اسف وانا يعني
والدولة نفسها لم تعد تحمي الدين
بالضبط كده. يعني معظم الدول الإسلامية بكل أسف يعني قصة الدين عندها متأخرة جدا.
نعم.
متأخرة جدا. حتى المؤسسات الرسمية لا تسعى إلى تقويتها ودائما حتى عندنا يحطوا على المؤسسة الرسمية رجل أقل قدرا وتقوى وعلم من كثير من الموجودين في هذه المؤسسة. واخدت ليه؟ مسيسة. مطلوب ان ما يجيش واحد قوي عشان ما يعملش زلزال فيما يتعلق به الدولة.
انهم عارفين المؤسسة دي خدت دورها المعروف
الناس كلها تبع للدين يا شيخ خالد.
نعم.
الناس كلها يعني تخيل مثلا ازهر عندنا لو انه اخذ دوره الحقيقي ازهر طول عمره كان هو القاطرة التي تجر خلفها المجتمع كله. طول الأزهر طول عمره كده. دلوقتي الأزهر تخلى عن دوره بحيث ان حتى كثير من الناس افتات عليه.
ده الأزهر بيحكم في الأفلام دلوقتي، نشيل ايه ونحط ايه ونسيب ايه، يعني قصة بقت بعيدة كل البعد عن الدور الحقيقي في صيانة حرمات الدين واجتراء المجترئين من الرويبضة الذين ملأوا الأرض في مهاجمة هذا الدين.
بالضبط كده، يعني وانت عارف يعني من أمن العقوبة
أساء
الأدب يعني. خد بالك، فهو القصد بكلمة حرس الحدود الحقيقة، يعني أنا يعني انتبهت لهذه المسألة لما بدأت أقرأ في كتب المخالفين، ولقيت الجماعات أو بعض الشباب من جماعات أخرى، ده جامعة التكفير يعني خدنا مع جماعة التكفير والهجرة في مطلع الثمانينيات، خدنا مناقشات والكلام ده، وبعض المبتدع الآخرين من جماعات أخرى والكلام ده كنا بنناقشهم، أحسست أن المسألة واسعة جدا وتحتاج إلى دراسة عميقة. والحقيقة عشان تربي واحد من حرس الحدود بتتعب جدا عشان تطلع إنسان متين، لأن عشان يدرس أصول العلم أصول الحديث وأصول الفقه وأصول العربية، دي مسألة شاقة جدا جدا.
كالشيخ أبي إسحاق تخصصت في هذا الحديث، إنما مسألة حرس الحدود حضرتك بتتكلم إنه النطاق بتاع أوسع من الحديث نفسه، يعني عايزين حرس حدود في التاريخ وحرس حدود
كل حاجة. كل حاجة، يعني مثلا أنت ذكرت التاريخ، نهاردة في ناس بيطالبوا بإعادة كتابة تاريخ الإسلام، وأنا معهم في هذا، بس عايز يكتبوا إزاي؟ يكتبوا بدماغه، يجيب الأحداث ويرى المعقولة منها من وجهة نظره، يبقى هو ده الصحيح
دون دليل دون سند دون
ده، ده ده خطير جدا جدا. لأن التاريخ أنا زي ما قلت قبل كده، التاريخ هو عبارة عن لغة المصاطب، لغة المصطبة، حدث حصل باجي على الناس الموجودين، يا جماعة قول لي ايه اللي حصل،
فلان ضرب فلان
وفلان خلى وفلان فلان خلوا فلان سوى الكلام، بيروح يكتب الذي بلغه. الفرق بينه وبين القدامى ان القدامى كانوا ينقلون الكلام باسانيد، فانا من خلال الاسناد بعرف اذا كان الخبر
الواقع دي صحت ولا لا،
حصلت وما حصلتش. احنا عندنا ابو لامع اصلي، تمام. كتير جدا من الناس الاسانيد ماشيه ابو لامع عن ابي لامع عن ابي لامع
عن ابي جهل عن
يعني سلسله الاسناد اللي عندنا دلوقتي كدابين. يعني شوف مثلا الجرايد مثلا لغه مصاطب دلوقتي،
اعوذ بالله،
هي لغه المصاطب. والنهارده لما حد يحب يأرخ مع غياب كتابه التاريخ على الاصول المعروفه، العصر بتاعنا ده الثوره اللي حصلت في مصر بعد 50-60 سنة، لو أراد الرجل أن يؤرخ هذه الثورة هيجيب معلومات منين؟ من الجرائد، من الجرائد. طب هل الصحفي الذي كتب هذا الكلام كتب كلام حقيقي ولا كتب كلام جزء هو تخيله وجزء استنبطه وجزء أخده من الناس؟
لا، أنت كده بتحسن الظن بيه كمان يا شيخنا، ده ممكن يكون كله تخيله،
ممكن يكون كله تخيله. طبعا أنا أقول لك على حاجة، يعني كان في أخبار في الأخبار في الصفحة قبل الأخيرة عمود كده اسمه أبو نضارة،
فكره
وحضرك ازاي، جابوا الصحفي اللي كان بيكتب هذا الكلام، وانا سمعته هذا الكلام منه لما كنت طالب في الجامعة، وبيقول له قول لنا بقى ايه يعني الحاجات اللي حصلت لك في الصحافة النوادر والكلام ده. قال الحقيقة مرة كنا مستنيين خبر من برة، وبعدين سبنا له عمود عبارة عن مثلا 5 سنتي في 3 سنتي، وانتظرنا والجورنان واقف حاله على ما ايه على ما الخبر يجي من بره. فالخبر ما جاش، طب هنطلع الجورنان العمود ده فاضي، فبقول ايه، فقمت انا ايه قعدت افكر نمل العمود بايه، فقلت ان نملاه بقى حاجه خايبه كده وتعدي، فعمل كده عنوان كده ذئب في المهندسين، تمام، وقال ان شهود العيان مش عارفين لقوا ديب في المهندسين مش عارفين، والحقيقه احنا بنطالب السلطات بالقبض على الديب. بقول خلاص انا يعني بملى فراغ، بقول لم اتصور ان تكون هذه تصير قضيه من القضايا الكبيره، واذا الدنيا تتقلب وفين الديب والكلام ده، وحصل لغط واتصالات بالشرطه ومش عارف بتاع. الصفحه الثالثه في بعد كام عدد كده كانت عن الديب، والديب والعيال بيروحوا المدارس والديب هياكل العيال ومش عارفين الكلام ده، والشرطه مش قايمه بدور
وكنت الدوله
أديبت الدولة
أديبت الدولة بقى نعم.
فهو فالمهم ايه، عزل فيها رئيس الحي
كمان،
ايوه عزل فيها رئيس الحي اللي ما عرفش يجيب الديب، تمام. وصارت قضية وفي الإذاعة أنا ذاك والديب والمش عارف.
ممكن تعمل لها مسلسلات وأفلام ونعيش ونكمل.
المهم جابوا رئيس حي للمهندسين من طنطا. تمام؟ لا شالوا الراجل ده وجاب واحد غيره. فده ابن طلع ابن بلد ودقرم كده اللي جاي من طنطا ده. فالمهم دور على ديب ملقاش ديب. فقال لك ايه جاب كلب كده بشعره كتير وكتفوه وحطوه في عربيه شرطه وشويه غفر كلها معاه بندقيه تمام وقت المصور ونزلوا بتاعه وضربوه ايه طلقتين وخلاص كده الديب وجابوا الديب متصور ومش عارفين بتاعه والله اخيرا الحمد لله قبضنا على الديب بتاعه. طبعا انا عايز افهم يعني واحد زي ده ألف خبر ما كانش طبعا متوقع ان الدنيا تمشي بلا. في كتير من الناس بيألفوا هذا الكلام.
انا فاكر يا شيخنا اول امبارح حرس الرئيس في زيارته اسيوط 3 جرايد 12000 8000 6000 لا كانوا 5000 ارقام واكتب ومحدش شايف حاجه.
لا ده اللي انا يعني سمعته كانوا 30 فقط.
حك سمعته من في لقاء الرئيس امبارح
30
واحد
30 واحد وقال ان الاماكن اللي انا زرتها الثلاثه اللي زرتها هناك في اسيوط
او الاربعه
كان العدد كله 120
جندي.
120 جندي
هو ضرب ال 120 دول
120 جندي. نعم. ويعني يقسم بالله ان يعني هذا كذب محض من اوله الى اخره يعني قال ليس له اي اساس من الصحه.
يعني نرجع يا شيخنا لو لقينا ان الاحداث اللي بتقاس المجتمع هتتاخد دلوقتي حاجه بتقول احداث ثوره هتتاخد من صحفي كتب مقال هنا واحد الف عنوان هنا واحد عمل هنا هنطلع اكاذيب وترهات.
بالظبط
طالما اننا لم نبحث عنها حرس حدود يعني بيستقي وينقح ويقول والسند ويعدل الرجال ويتبعهم.
هو اهم حاجه السند بقى يعني جرير الطبري لما كتب تاريخ الامم والملوك نقل كل الاحداث باسانيد وقال في المقدمه قال انا لا احمل عهده اي خبر من الاخبار التي تيجي دي انما نقل الينا كما نقل الينا نقلناه.
نعم.
فهو ابن جرير الطبري رحمه الله عليه امام المؤرخين يعني بيطالب اي بني ادم ياخذ خبرا من كتابه لابد ان يتحقق من صحه الاسناد.
نعم.
عشان مهم جدا. نعم. لان
انا فاكر حضرتك شيخنا الطعن اللي حصل
في الصحابه
بن العاص وحاجه من
خلال كلها اكاذيب
التحكيم والخلع الخاتم
اكاذيب اكاذيب كلها.
نعم.
اكاذيب.
نعم.
يعني لوط بن يحيى ابو مخنف ده يعني شيعي محترق كذاب باتفاق العلماء. ده تقريبا نقل تقريبا يجي ربع الفتن لوحده.
نعم.
دايما الاسانيد تلاقيها فيها ايه لوط بن يحيى ده واخبرت. نعم. فانا عايز اقول يعني التاريخ ننقي تاريخ الاسلام صحيح من كل اللي ورد بس ننقيه بالضوابط العلميه.
نعم.
مش ننقيه كده بالمزاج.
نعم.
الخبر ده عاجبني وشكله حلو ومثلا واحد شيعي يقول لك ده شكله حلو جدا. نعم. انه عمرو بن العاص خائن وخالد بن الوليد خائن وده مناسب ليا ومش عارف ايه يبقى ده صحيح. الكلام ده ما يستقيمش.
طيب نرجع شيخنا يمكن قصه كانت بتؤثر في حضرتك جدا هي رحله الامام بقي ابن مخلد للإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. يمكن حكت تستشعر هذا الكلام حينما كنت يعني يفسدون عليك مكتبتك ويأخذون كتبك كنت بتحس القصة دي في الواقع اللي انت كنت عايشه ازاي؟
طبعا هو البون شاسع لأن بقي ابن مخلد رحمة الله عليه يعني إمام أهل الأندلس في زمانه وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة هذا الكتاب العظيم أدخله إلى الأندلس وقال بقي بن مخلد إني زرعت علما في الأندلس لن يخلع إلا بخروج الدجال. بقي بن مخلد ده له رحلتان الرحلة الأولى أخذت من عمره 20 سنة والرحلة الثانية 14 سنة فجملة الرحلتين 34 سنة وما ركب دابة قط في طلب العلم حياته الأربعة وثلاثين سنة مش على رجله وجاي منين من الأندلس إسبانيا جنوب إسبانيا أخبرك حتى وصل إلى العراق ومصر والحجاز والكندا كله مش على رجله أخبرك. فلا بقي بن مخلد هذه همة عالية يعني لكن أنا عايز أقول إنه قصص العلماء اللي زي دول الحقيقة كان لها أكبر الأثر في همتي.
مسألة الثبات.
مسألة الثبات والعمل.
نعم.
العمل يعني تحط قدامك هدف نقطة ولا تصرف بصرك عنها. عايز اوصل لهذه النقطة.
مهما كثر المشاغبون على حضرتك،
مهما كثر المشاغبون حتى مش شايف، من كتر ما انا مهتم بهدفي وان عزوز ما انا شايف التشغيب اللي حواليا كله انا مش شايفه. يعني انا اذكر انه يعني حتة المكتبة، انا مش عايز طبعا يعني اقول ان احنا عانينا في البتاع، لان الحقيقة
احنا بنحكي تاريخ حضرتك يعني، عشان
لأن برضو بعض الناس
حرس الحدود يتعلموا، يعني حرس الحدود اللي حضرتك بتفكر تعمل لهم مدرسة في الحديث والتاريخ، ما هو لابد لما يكونش لهم قدوات يفهموا هذه المعاناة، مش مشعورش ان هم يستمروا على هذا الضرب يعني.
ده صحيح، لكن انا يعني مش عايز يتفهم كلامي ان انا ايه يعني بعد ما زال الخطر بدعي البطولة، يعني اقول ان انا عانيت كذا وعملت كذا وخليت كذا. المعاناة دي لا شك انها موجودة يعني، لكن انا مش عايز يعني ايه يعني حد يتصور انني لا. بعد ما زال الخطر عني انا الكلام ده، انا اللي يراجع دروسي واشرطتي انا قلت كله، ما لم اترك شيئا لم اقوله يعني. واخد بالك على فانا عايز اقول الكلام اللي احكيه دلوقتي مش لاني ما عادش حد بيطاردني دلوقتي او الكلام ده، انا بقوله وانا مطمن يعني. لكن انا عايز اقول ان يعني مسألة لقينا كثيرا من العنت، لقينا كثيرا من العنت. المكتبة بتاعتي يعني اتخذت مرتين يعني اتخذت كتبي
من اخواننا.
نعم،
من اخواننا البعدة يعني.
اه طبعا طبعا لما اقول اتخذت او ناس ارهقونا او الكلام دوت معروف الجهة اللي ايه اللي هي اللي كانت تفعل هذا.
هل كانت مسألة حرس الحدود بتؤرقهم مع حضرتك انك طلبة
لا اطلاقا. حرس الحدود دي كانت قضياتي انا، وكنت بقولها في اثناء الدروس، وما اعتقدش انهم كانوا فاهمين حاجة، لان اللي بيعمل اللي بيسمع مخبر تعبان كده بتاع ما بيعرفش يبلغ يعني. بالذات لما انا اتكلم عن حرس الحدود والمصطلحات وكده ما بيعرفش ولا كلمه. ما يقدرش ينقل حاجه الا اذا ايه دخلت
يعني عايز تدوق واحد من امن الدوله يدخل في المصطلحات.
لا ما يقدرش يعني ياخد حاجه مني قد كده.
نعم.
لكن انا عايز اقول انه يعني حته حرس الحدود دي يعني من سنه 90 تقريبا،
سنة 90. نعم.
بدأت أشعر أنه لابد من تربية كوادر حقيقية من بعد المناظرات اللي هنا بنعملها مع التكفير ومع الجماعات الأخرى.
يعني حتى من سنة 90 خرجت الفكرة دي من درس تقريباً. لتحدي ومسألة أنك عايز تنفذ على أرض الواقع.
ده صحيح.
نعم.
يعني حتة التحدي دي بتفكرني بمرة وقفوني 6 شهور. ست شهور
عن الخطابة والدروس
قالوا انت موقوف 6 شهور. فانا عندي قول كنت قرأته قديما وجعلته مبدأ لي، القول ده يقول ان المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. فانا لا اغير عقيدتي لكن اغير موقعي، ممكن اتقدم اجد الخطر في التقدم ارجع لورا.
نعم. أجنح يمين أجنح
بالضبط كده. الطريق ده ممكن أوصل عن طريق لكن هيبقى طويل شوية، أوصل بس المهم أوصل. تاخد بالك إزاي؟ فلما منعوني من الخطابة والدروس والكلام ده مدة 6 شهور، الحقيقة ما كملش 6 شهور يعني 4 شهور وأذنوا بالدروس تاني. لكن أنا خلال 4 شهور دول كنت بعمل إيه؟ الطلبة جم، طب إحنا نعمل إيه؟ طب والدروس كنا بناخدها؟ قلت لهم الله عليكم، انا هصلي في المسجد واطلع المسجد اقعد على ايه على باب المسجد في الشارع كده، وانتوا تجيبوا الكتب بس ما تجيب، مش كل واحد يشيل كتاب، واحد بس اللي يجيب كتاب كانه كتاب عادي يعني يقرا عليه وانا اشرح. في بعض احنا خلصنا بعض الكتب كبعض الكتب البسيطه في الشارع على المصطبه واحنا قاعدين، بعد كل فرض من الفروض اقعد معاهم في حدود ساعه اخلص معاهم الكتاب واشرح لهم الحاجه دي، وكان احنا قاعدين بندردش
باي حاجه
نتناقش بالناس اي حاجه والكلام ده، لحد ما رجعت الى
المسجد مره ثانيه. نعم.
واخد بالك؟
هل كان في هذا الوقت حق يعني شعرت بقله ناصر في هذه المساله، جفاء من الناس؟ يعني كنت حاسسك في هذا الموقف يعني وانت بيضيق عليك بهذه الصوره واضطريت انك انت حاجة تغير موقعك ولا تغير عقيدتك يعني؟
اصل الناصر كلنا في الهوى سوا زي ما بيقولوا يعني. واخدلك ما كنتش انا معتمد على ان حد ممكن يقف بجانبي. مين اللي يقف بجانبي؟ انا كنت انا اللي موجود في البلد انا ذاك يعتبر شيخ البلد يعني، وكل الشباب اللي بيتلقى تلاميذ.
نعم.
فالعادة ان التلميذ هو اللي بيبقى ملهوف، هو اللي بيجي يقول لي شيخ انا عندي كذا وكذا حلل المشكلة.
نعم.
فانا ما عنديش حد، ما عنديش حد ممكن اخد ودي معاه يعني في البلد. فحتة ان انا ألجأ لحد،
هل ده كان بيوصل حضرتك؟ عشان عندي سؤال مهم بعد فاصل اخده لفكرة مهمة، انه وصلنا لمرحلة كتير الناس تشتكي انه القامات الكبار من علمائنا بمجرد ان يمنعوا او يضيق عليهم بنشعر انه معين الدعوة حصل فيه نضوب، وان الصف الثاني والثالث مش جاهز يملأ فراغ المشايخ في حالة تعبهم سفرهم، ان ربنا سبحانه وتعالى توفاهم يعني. هل ده حضرتك كده بخليك مصر على فكرة انك انت تستمر في اعداد هذه الكوادر من خلال حرس الحدود؟
طبعا ما في شك، بس انا عايز اقول برضو يعني الشيوخ الكبار الصف الاول ما وصلش الى هذه المكانة الا بعد سنوات من الدراسة والمعاناة والدعوة، فبرضو الصف الاولاني او الصف الثاني برضو لسه ما اخدش دوره.
نعم.
بالاضافة لي يعني الصف الاول من المشايخ والكلام ده اصبح له حشمة بحكم ان هو اللي كان بيدرس، هو اللي بيدخل في مشاكل الناس، هو اللي بيساعد الناس، اصبح له من الحشمة ما ليس لتلاميذه.
نعم.
يعني ممكن تلاقي تلميذ احيانا اعلم من شيخه، تمام، لكن لو قعد في مجلس ما عرفش يحله، مع كلمته لا تمضي.
نعم.
واخدلك بل ليه عالم الشباب
راح العلم. نعم.
بالظبط، عالم الشباب محقور يعني.
نعم.
فانا عايز اقول برضو يعني احنا ده ممكن دور يبقى جاي لسه، لكن في حي في 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 حياه شيخي ما اعتقدش يعني ممكن يوصل.
طيب. احنا معنا سؤال وهاخد اجابته بعد الفاصل لشيخنا الصغير كده. بالنسبه ما يتصل بموضوع التضييق، كتير من الناس المحبين لحاجه يقولوا يعني قلما بدا الشيخ كتابا ثم اتمه ووصلوا للآخر يعني. فعشان يعرفوا سر الموضوع ده ايه هاخد السر من حضرتك بعد فاصل صغير. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. شيخنا كنا بنتكلم على مسألة كان بيسأل فيها المحبون والذين يعني يجدون رغبة في متابعة كتابات حضرتك. من ساعة يقولوا أن الشيخ ده مثلا بيبقى جالنا خبر أنه الشيخ بدأ في كتاب ما ثم فجأة بينقطع الاستمرار في إتمام هذا الكتاب، فكنا بنتكلم بالفصل عن سر هذا الأمر.
نعم. الحقيقة يعني هرجع للخلف شوية برضه، في برضه متعلق بنفس الكلام بتاعنا. لما ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وبين نماذج الشيخ الإسلام ابن تيمية سنة 1418 افتتحنا المسجد، كان يوم جمعة، وكان الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين الرئيس العام لجماعة أنصار السنة
رحمة الله عليه.
أنا حبيت أنه يخطب الخطبة الأولى في المسجد لقامته ومكانته ومحبته محبتي له، بالإضافة لأنه كان الرئيس العام كمسألة اعتبارية والكلام. المهم يعني بعد الخطبة مباشرة لقيت مخبر جاي لي بيقول لي مطلوب أنت والشيخ صفوت نور الدين تروح الفرع.
طبعا الخطبة على طول.
طبعا الخطبة على طول. أخبرك. فأنا يعني قلت للشيخ وإحنا ماشيين يعني قلت له بص يعني ما فيش مسجد في مصر لأنصار السنة إلا في معهد إعداد دعاء، فأنا عايزك تدندن على المعهد ده هو لي، لأن أنا الحقيقة كنت مندهش من تعامل الأمن عندنا في كفر الشيخ معانا، برغم أن البلد هادية جدا وهم يعترفوا بهذا. يعني ما يقول لك كفر الشيخ هادية جدا وتعتبر مثالية بالنسبة لهدوء طلبتها والكلام ده، ومع ذلك كان الأمن بيشتد جدا جدا ويتعنت غاية التعنت معانا يعني. فأنا قلت له في الغالب هيعترضوا علينا في المسألة دي، فأنا عايزك أنت تدخل داخلة كده وتقول أن احنا عايزين نعمل معهد إعداد دعاء. قلت له ما تقولش المعهد العلمي، ليه؟ لأن مكانة المعهد العلمي أنا ممكن تخض شوية، لكن خليها معهد إعداد دعاء. المهم الشيخ صفوت رحمة الله عليه بدأ يتكلم وكده، أنا الحقيقة اللي بادرت وطلبت من ضابط أمن الدولة قلت له احنا طبعا عايزين نبتدي نعمل معهد اعداد دعاء. قال لي لا، كلمني في الموضوع ده بعد 3 سنين.
عيني.
قلت له طب ليه 3 سنين؟ قال لي هي طلعت كده. تمام. الشيخ صفوت رحمه الله يحاول معاه اطلاقا، يعني طبعا اساءني جدا ان هو كان شابا يعني، وبعدين الشيخ صفوت راجل شيبه ويعني ما كانش عامل له يعني الاعتبار الذي يعني ينبغي ان يكون يعني. المهم اصر على انه لا، معهد اعداد دعاء في المسجد عندي ممنوع. طيب انا عايز اعمل معهد علمي، عايز اعمل كوادر، عايز اعمل حرس حدود، ايه اللي ممكن اعمله وهو منعني ان انا اعمل معهد علمي؟ قلت خلاص يبقى نعمل المعهد العلمي في صحن المسجد، بس مش هقول معهد علمي، هقول دروس علمي. خلاص. وفعلا خططت لي قراءة الكتب الستة وشرحها. فكان الشيخ وحيد بيشرح صحيح البخاري وانا بشرح صحيح مسلم، والشيخ ابراهيم شاهين كان بيشرح سنة ابي داود، والشيخ صلاح موجود كان بيشرح سنن الترمذي. وحاولنا نجيب حد من بره، الشيخ احمد النقيب ولا حاجه يشرح مثلا، ياخد سنن النسائي او سنن ماجه. طبعا قال لك ممنوع اي حد يجي من بره. خلاص بدانا نشتغل في الايه، في الـ 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 الكتب الاربعه دي على اساس ان دي كانت دروس عامه في المسجد، لكن هي في الحقيقه من انا عامل ومتفق مع المشايخ ان ده درس علمي، عايزين نخرج طلبه دارسين دراسة متينة من خلال هذه الكتب. تمام. أنا عملت حوالي 76 درسا في صحيح مسلم، وبعدين جاء أمر بمنع الدروس. رحت يا جماعة الخير دي دروس، ده الرجل بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وبيقول أحاديث، يعني لا بتكلم في حاجة خارجة ولا حاجة بتضر بالأمن ولا الكلام، قال لك هذا ممنوع. حاولت أنا سنين طويلة الحقيقة إن أنا أعمل القصة دي، أبوا علي تماما إن الدروس ترجع. طيب في فوق مسجد شيخ الإسلام مكتبة، المكتبة دي أنا بكون فيها بقالي أكثر من يعني 20 سنة. كانت في مسجد فرعي، وبعدين لما بنينا مسجد شيخ الإسلام جبنا المكتبة وبكبر فيها لحد النهاردة بكبر فيها. طيب أنا عايز أدي دروس للطلبة، لو طلعت المكتبة، لما بطلع المكتبة ولم الطلبة 10-15 طالب يقول لك ابتدينا بقى نشتغل تحت الأرض، ده كده ممنوع وكده انت كده جالس الخطوط الحمراء ومش عارف عملت ايه وخليت ايه والكلام ده،
وتهدد أمن الدولة
وتهديد بأخذ المكتبة. فأنا يعني ما بين نارين، مش عارف أعمل ما الذي يمكن فعله. الشباب ما فيش آلية ممكن ان انا ألم الشباب، ودي يعني عملت لي مشكلة كبيرة جدا، وهي انه لما بيعلن عن درس ليا مثلا بلاقي المسجد امتلأ عن اخره. ف بكون مثلا بشرح مصطلح 80% من الحضور من ناس العوام. يعني انا مرة في درس من الدروس بعد نصف ساعة من الدرس كنت بشرح، هي الدرس بتاعي كان يوم الاثنين، مرة أشرح سيد الخاطر لابن الجزل في مدرسة الحياة، والأسبوع أسبوع أشرح مصطلح حديث. في الأسبوع بتاع سيد الخاطر أنبه وأقول يا جماعة الأسبوع الجاي أنا أشرح مصطلح، عشان ما يجيش واحد يقول لي مش فاهم. أنا بقول لكم اللي مش هيفهم ما يجيش، عشان خاطر أقدر أخذ راحتي مع الطلبة. ففي يوم المصطلح بعد نصف ساعة من الكلام قام واحد وقف لي في المسجد، قال لي عم شيخ
بتوع صيد الخاطر
لا لما بتوع صيد الخاطر من الناس العوام يعني.
نعم.
قال لي عم الشيخ انا دلوقتي اول مره احضر لك وانا جاي من البحيره ومش فاهم ولا كلمه. ف بيقول لي اول مره احضر، اذا ما سمعش التنبيه اللي فات. طب ايه اللي ممكن انا اعمله؟ كنت انا اياميها بشرح في الحديث الشاذ واخد احاديث الزهري محمد بن مسلم كنموذج لاختلاف تلامذته عليه في بعض الروايات. طبعا الطبقة الأولى من تلامذة الزهري مالك ومعمر سفيان بن عيينة محمد بن الوليد، دول من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري. فكنت انا واخد ايه يعني نماذج من الاختلاف ما بين معمر بن راشد وسفيان بن عيينة، واخدك ازاي؟ فاول ما قال لي الكلمتين دول قلت له طيب اجلس وهتفهم دلوقتي اهو. طيب المفروض ده طلبة حديث عشان يفهموا. طب ومعظم اللي قاعدين واحد زي ده جاي لاول مره يحضر، طب انا ايه اللي اعمله يعني؟ اضطريت ان انا احول الدرس الى تراجم للعلماء، يعني بقى اتكلم مثلا سفيان بن عيينة، فاضطريت اجيب حكايه عن
تاريخ وقصه حكايه
ومثلا حاجه ادبيه. وبالمناسبه في 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 هذا المجلس كنت لسه الليله اللي قبلها شايف رؤيه، من كتر ما انا شغال بقالي حوالي 3 اسابيع في الروايات اللي مختلف فيها ما بين سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وخلافهم مع بعض في روايات الزهري، كنت بنام احلم بيهم. ففي الليله اللي قبل اليوم ده شفت رؤيا ان سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد الاثنين بيتخانقوا مع بعض وهم في الدور التاسع. وانا على فكره قلما اتذكر رؤيا ليا، ممكن اشوف رؤى كثيره كان او من النوم ممسوح كل حاجه ما افتكرش حاجه، دي سبحان الله كانما نقشت على صفحه قلبي. فهم كانوا في الدور التاسع وبيتخانقوا في البلكونه، ووصل بهم الحال ان واحد خلع الشيش البلكونه، واخد بالك ازاي؟ كانه هيضرب الثاني، فالثاني مسك منه الشيش تمام، فضلوا يشدوا في الشيش مع بعض والكامل، وبعدين فجأة نطوا من الدور التاسع نزلوا على الأرض وفضلوا برضو إيه يتنازعوا الشيش على البلكونة دي يعني. فسفيان بن عيينة قال لي معمر إيه؟ قال لي شوف هيحكم بينا أول واحد يجي. قال له أنا موافق. أول واحد يجي بقى كنت أنا، فلما جيت فلقيتهم متخانقوا مع بعض، فسفيان بن عيينة قال لي اقضي بيني وبين هذا، فسمعت منهم الاثنين وبعدين قضيت لمعمر على سفيان، يعني اديت الحق لمعمر على سفيان. فبكى سفيان وقال لي انك احب انسان الى قلبي على وجه الارض. انا قمت من النوم بقلبي برفرف من حب سفيان بن عيينة، شوف برغم ان انا جبت الحق عليه الا انه ما زعلش وقال لي الكلمه دي. ليه؟ لان انا سفيان بحبه جدا، يعني سفيان بن عيينة احبه جدا يعني، ومعمر يعني، بس سفيان له مكانه خاصه في قلبي يعني. سفيان بن عيينة سفيان الثوري، وسميت احد ابنائي باسم سفيان عشان برضه ايه يعني تيمنا بهؤلاء يعني. فانا عايز اقول اطلعت بره الدرس خالص وقعدت اجيب من شويه لسفيان.
انت اولتها بايه يا شيخنا؟
والكلام ده
يعني كيف اولت الرؤيه انت؟
والله الرؤيه دي تترك لاهل الرؤيه، انا بس نعم. انا علي اشوف وهم ياولوا.
نعم.
فانا عايز اقول الـ 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 الفكره ايه؟ يعني واحد زي ده حرم جمهور الطلبه اللي جايين لي من بره من خارج كفر الشيخ من مسافات بعيده عشان يفهموا الصرح الحديث.
كان الامن جزء من ده.
الامن جزء من ده، انا مش قادر دلوقتي، انا ما اقدرش اطلع طالب من حرس الحدود الا اذا قفلت الباب عليه وعليه عشان اقدر اديله المعلومه صرف، معلومه صرف ومباشره،
وهتتكلم بمستوى معين من الخطاب
بالضبط كده. طيب. لكن انا دروس المساجد حرمتني الحقيقه ان انا اتكلم على سجيتي يعني. صح كان لها فايده كبيره جدا ان انا عملت نوع من الثقافه العامه الحديثيه عند الناس العوام، ودي كانت مهمه جدا الحقيقه، لكن حرمت طلبه العلم من ان انا اديله اتكلم بلسان العالم.
المعاناه دي كانت سبب ان مساله الكتب بتتاخر في مساله محاكم بت، يعني تبدا كتاب ما تتموش مثلا.
بالظبط كده يعني. نعم. مثلا انا كتاب بلوغ المرام انا شرحت فيه تقريبا 15 مجلس والامن وقفني ما كملتوش. صحيح مسلم 76 مجلس صحيح مسلم وما كملتش، الامن منعني. كنت بشرح في بلد جنبينا رياض الصالحين استمريت اشرح سنتين في رياض الصالحين والامن جه وقفني. يعني معظم دروسي اللي هي الكتب اللي انا لم اتمها كان سببها امني.
ده هيشيله شيلها.
كان سببها امني، واخد بالك؟
شيخنا الاليه بقى، يعني عايز اتكلم عن الاليه اللي حضرتك بتنفذ بيها الان فكره حرس الحدود، اليه التواصل مع الطلاب، اليه الناس اللي حضرتك عايز تستقبل منها مساله انه نتحرك بقى ونفهم يعني عندنا وعي انه اعداد حرس الحدود ده مش نوع من انواع الترف في حياتنا، يعني انما ده نوع مهم جدا لحفظ الشريعة ومقاصدها وحفظ العلوم في هذا المجتمع اللي بيتقلب على بعضه. وبدأ ما حاجة بتقول الدخلاء النهاردة ممكن راقصة تتكلم في البخاري، وممثل يفسر القرآن على مزاجه، ومحامي ما يعرفش اي حاجة يشتم في مسلم وهكذا.
اي نعم. هو طبعا يعني الشيء الذي كنت اتمناه من زمان وربنا سبحانه وتعالى يعني بفضله ومنه اعاننا على تحقيقه بعد الثورة، هو بناء معهد علمي. بناء معهد علمي الحقيقة كانت أمنية كبيرة جدا، وبدأت الحمد لله من بعد الثورة بقليل أبني معهد علمي، لعله أول معهد علمي في مصر بهذه الضخامة. هو 11 دور، يعني أخذنا أرض 400 متر وبدأنا بناء المعهد العلمي. احنا الان في الدور السادس. الدور السادس
ده اللي قدامنا على الشاشة.
نعم
ده اللي قدامنا على الشاشة حضرتك.
هو ده.
حضرتك بنيته فيه الان، وصلت للدور السادس.
وصلنا للدور السادس الان،
والمقصود من خلال اتمامه 11 دور.
هو 11 دور هيكون يتم المعهد العلمي في 11 دور. الدور الاولاني مسجد، والثاني مسجد يعني للرجال
المسجد والنساء
دورين. نعم. لان احنا بعد الثوره مباشره عملنا المعهد ابن تيميه.
نعم.
معهد ابن تيميه ده موجود في المسجد.
نعم.
معهد ابن تيميه موجود في المسجد، يعني رواده تقريبا ممكن يصل الى الالف.
نعم.
رجالا ونساء.
نعم.
ده في صحن المسجد.
نعم.
وده ما ينفعش. فاحنا كانت خطتي في بناء المعهد ان احنا ثلاث ادوار للرجال ودورين للنساء، ودور مكتبة للرجال ودور مكتبة للنساء، ودورين مسجد ودور لمجلس الإدارة والمضيافة والكلام ده. فالحقيقة يعني خدنا 400 متر أرض يعني، وبدأنا نطلع بالمعهد العلمي. والحقيقة يعني أنا من هذا المكان الحقيقة أسجل شكري لأخواتنا من نساء الكويت على وجه الخصوص، يعني لان هم اللي اغرونا الحقيقه وساعدونا في ان احنا نبدا نطلع المعهد.
نعم.
المعهد العلمي. لكن طبعا التبرعات موجوده من داخل مصر ولكنها قليله، وانا اعزو هذه القله الى عدم معرفه الناس بالمعهد العلمي. احنا بنقول
المعهد العلمي المعهد الان موجود في كفر الشيخ.
في كفر الشيخ احنا في الدور السادس لسه قدامنا. نعم. خمس ادوار على ما نخلص الدور يعني بناء وتشطيبه يبقى يغفر في 400 ألف. فأنا الحقيقة يعني أتمنى أنه يعني نساؤنا هنا في مصر لسنا أقل من نساء الكويت، يعني نحن ننطلق
نداء لكل
ورجالا ونساء.
أنا قصدي مش من جنسيات.
لا لا, مش نعم. لا 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 أنا عايز يعني أنا أهيب الحقيقة لأن ده المعهد العلمي ده هو المفرخ الطبيعي لحرس الحدود اللي أنا بتكلم عنه.
نعم.
انه عايزين نتمم هذا المعهد باسرع ما يمكن. كثير من الناس انا عارف اهل الخير نفسهم يعملوا حاجه، شايلين هم هذا الدين، شايلين هم الكوادر. اين هي الكوادر؟
نعم.
انا الحقيقه حريص جدا على ان انا اتمم هذا المعهد. وزي ما قلت انا الدور اللي هو الواحد بيكلف تشطيبه بناء وتشطيبه في حدود 400 الف تقريبا. فأنا كنت عايز يعني أعرض هذه الصورة على إخواننا من أهل الخير الذين يحملون الهم.
نعم.
هم حرس الحدود، هم تربية كوادر، واخد بالك إن هم يبدأوا معانا يعني في إتمام هذا المعهد العلمي.
شيخنا يمكن كان في، أنا فاكر إن في موقف حصل لشاب كان جالك من أسوان وانت نازل من
اسيوط.
من اسيوط كنت نازل تصلي الفجر. توفي؟
لا والله هذا
الشاب حكيته نايم على السلم تقريبا. كان طالب.
هذا الشاب والله انا اثر فيه جدا، وانا كنت ذكرت حكايته في برنامج فضفضه من زمان ونسيت انه مات. نسيت انه مات. يعني هذا الشاب انا لما تكلمت عن شرطه الموت.
نعم.
ورجال العمليات الخاصه وحرس الحدود اتكلمت في محاضره، والمحاضره دي انتشرت. فأنا خارج في صلاة الفجر يوم لقيت واحد نايم على السلم في البيت عندي، فأيقظته فهب مذعورا يعني لأنه واحد يصحي من النوم والكلام ده.
كان نايم على سلم البيت ده حضرتك؟
نايم على سلم البيت. على سلم البيت. قلت له انت 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 مين يا ابني؟ قال لي انا من شرطة الموت. قلت يا فتاح يا عمي انا
نازل تبع امن الدولة دي.
وانا الحقيقة خارج ذهن وانا نازل من المحاضرة بتاعتي وعنوانها شرطة الموت. لثواني على نميت دماغي
قلت ده جن.
فقلت له ايه؟ قال لي انا من شرطة الموت، انا سمعت المحاضرة بتاعتك وانا من اسيوط، سمعت المحاضرة
جاي من أسيوط لكفر الشيخ
وجيت لك علشان أنا عايز أبقى واحد من شرطة الموت
الله يرحمه
الذين يدافعون عن هذا الدين. هو كان طالب كلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر. طبعا أنا عرفت أنه كان اسمه محمد رحمة الله عليه، وأنا وصلني الخبر بتاعه عن طريق أخ له أنه هو مات في حادث. المهم يعني دعوت له في الحلقة وترحمت عليه والكلام ده، وبعدين راح من ذاكرتي تماما انه مات. وانا لما رحت اسيوط السنه اللي فاتت وبدي محاضره، كان حاضر تقريبا 150 الف يعني في الشارع والبتاع ده، لدرجه انه ببص لقيت شجره بعماله عروقها تتكسر اتاري الشجره دي عليها مثلا بتاع 15 واحد قاعدين على الفروع. قلت ما دول الصعايده يعني مفيش حاجه توقف ابدا.
شيخ محمد الصغير. طيب شيخنا يعني. بالنسبة
فأنا معلش بس أكمل الدين.
تفضل يا شيخ.
فقلت في المحاضرة يعني بتكلم عن شباب أسيوط والكلام ده، فذكرت هذا الشاب وقلت إن في شاب من أسيوط جالي ونام على سلم البيت، وذكرت الحكاية بتاعته، وبعدين قلت يا ريت هذا الشاب يكون موجود بيننا دلوقتي. أنا ناسي تماما،
نسيت
إنه مات.
نعم
تمام. قلت يا ريت هذا الشاب يكون موجود بنا دلوقتي، وانا احييه وارجو ان يكون من امثاله كثيرون وبتاع. المهم خلصت المحاضره من هنا وانا خارج لقيت اب جاي لي وام الاثنين جاي جولي وقالوا لي ده الابن اللي انت بتتكلم عنه ده ابننا، كان اسمه محمد وانت اتكلمت عنه في قناه الناس، هم اللي فكروني اتكلمت عنه في قناه الناس والى اخره والكلام ده. هذا الشاب الحقيقه لا يخرج من مخيلتي اطلاقا، واتمنى ان كثير من الشباب يعني انت المره اللي فاتت لما كنا مع بعض وتكلمنا كلام بسيط عن حرس الحدود، انا وصلني مئات الرسائل الحقيقه. الشباب عايز ينضم لكتيبه حرس الحدود، نفسه يتعلم، نفسه يقدم حاجه لدينه، نفسه يعني لا يلقى الله عز وجل خائنا. هذا الدين يحتاج الى عزائم، يحتاج الى يعني كل انسان يعني له فكر وله عزم انه يدافع عن هذا الدين بكل ما يملك من قوه. دينك دينك، عرضك ودمك اغلى من العرض واغلى من الدم اللي هو الدين، لان هذا مصير البني ادم في الاخره مترتب على صلاح هذا الدين. فانا عايز اقول يعني المعهد العلمي يحتاج الى تضافر جهود عشان يتم، لان هو مكلف، مكلف للغايه. احنا لسه يا دوبك يعني ما يعني صرفنا تقريبا في حدود نصف مليون في الارض بس، لان عاملين خوازيق وبتاع والكلام ده، وطالع مبنى عملاق جدا وله اليه، بحيث ان المعهد العلمي احنا دلوقتي بقى لنا سنتين المعهد العلمي في صحن مسجد شيخ سامي بن تيميه، احنا عايزين ننقله الى الايه؟ الى المعهد. فانا اهيب بكل اخواننا ممن يحملون هم هذا الدين ان هم يدخلوا معنا في اتمام يعني بناء هذا المعهد العلمي، وسيجدون ما يسرهم. يعني احنا نحن
الارقام
قضينا وقضيضينا على هذا، يعني
الارقام موجوده قدامكم يا جماعه على شاشه. مؤسسه مرخصه فضيله الشيخ بيتكلم في انه احنا نعمل 11 دور باذن الله. الدور الواحد تشطيب وبناء بيتكلف ما يقرب من 400,000 جنيه. انا بتصور انه ممكن حد من اهل الخير الكرام يعني كده ده ممكن يشيل الموضوع لوحده.
صح.
فاسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليكم بالخير في بناء هذا الصرح الشامخ اللي يخرج لنا حرس حدود يحفظوا دين الله سبحانه وتعالى في مصر في وسط هذه الفتن القوية. احنا معانا محمد سعد الازهري عضو اللجنة التأسيسية بالدستور. رجعنا للدستور. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
اتفضل يا فندم.
انا طبعا الاول برحب بفضيلة الشيخ واستاذي الشيخ ابو ساقي الحويني.
الله يبارك.
ولا حرمنا الله من طلتك يعني
في
القناه المباركه.
امين.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يسددك وان يوفقك لما يحب ويرضى.
امين.
طبعا انا بصفتي المدير التنفيذي لمؤسسه الحويني الخيريه وايضا المدير العام لمعهد شيخ الاسلام العلمي، انا بقى احب ان انا ابشر المسلمين ان هذا المعهد يعني فيه انتظام وفيه انتساب. المنتسبين في هذا المعهد بالالاف عن بيتم يعني تواصلهم معنا عن طريق الانترنت، عن طريق الموقع الخاص بالمعهد. اي واحد يدخل على موقع معهد شيخ الاسلام العلمي، يعمل بس سيرش على جوجل معهد شيخ الاسلام العلمي، سيجد كل الصوتيات والمرئيات السنة ديت موجودة، فيديو موجودة، صوت، يعني صوت وصوت وصورة. الحمد لله المعهد فيه عدد كبير جدا موجود، سواء من الدول العربية وحتى من الدول الأفريقية، وفضل الله مثلا إخواننا اللي كانوا معنا في ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا والأماكن دي بيتابعونا أيضا عن طريق هذا المعهد. السنة اللي فاتت كان منتسب فقط على هذا المعهد عن طريق الإنترنت ما يقرب من 5000 شخص. فأنا بقول إن ده كله بفضل الله فرصة إن حرس الحدود ما يكونوش موجودين في مصر فقط، لكن موجودين في أماكن عدة. يعني عن طريق هذا المعهد المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أولا في ميزان حسنات الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق وبقية العاملين فيه. أيضا المؤسسة بتحاول إن هي تبني هذا المبنى الكبير اللي هو هيكون 11 دور. طبعا الدور ليس عبارة عن كراسي وترابيزات فقط، لا، ده كل دور فيه انترنت خاص بالمعهد، فيه فيديوهات، الحاجه الخاصه صوت وصوره هتكون في الدور نفسه، هيكون فيه يعني الوسائل الحديثه.
نعم.
وسائل الاطفاء، وسائل الانذار
الكبيره، يعني حاجه على مستوى اللي بيسميه تشكيل
على مستوى. نعم. عالي، بحيث ان احنا لما ننقل حاجه للعالم الخارجي سواء كان عن طريق الانترنت او عن طريق بعد كده ان شاء الله نصور حاجه في تلفزيوننا او حاجه، يكون معهد قادر على ذلك باذن الله تعالى.
نعم.
ايضا في اشياء اخرى في المؤسسه باذن الله الفتره القادمه. احنا بنعتني في هذه الفتره بتزويج اليتيمات والفقيرات، والحمد لله احنا ممكن نكون زوجنا في خلال الفتره اللي فاتت ما لا يقل عن 200 بنت.
يعني طبعا مش الاطفال اللي عندهم 9 سنين يعني.
لا لا، ما انا ماليش دعوه ب 9 سنين، بلاش تورطنا اكتر من كده. ده الحمد لله تم الفترة اللي فاتت. بنحاول برضو ان احنا موضوع العلاج الفقراء، يعني اي فقير بيحتاج يكون عنده روشتة، بيحتاج انه يصرفها، ما بيلاقيش دواء، الدواء غالي.
طبعا في استاذ محمد يعني فرصة انفاق كمان على طالب العلم نفسه يعني.
طبعا ما لسه اقول يعني بعد الموضوع العلاج ان احنا عندنا انفاق طالب العلم نفسه، لان طالب العلم بيحتاج الى مكتبه خاصه بيه. هذه المكتبه بتكلف الاف الجنيهات، بنحاول نجيب له على الاقل حتى الحد الادنى من هذه الكتب من خلال المؤسسه باذن الله. برضو من ضمن الحاجات اللي اصلا اطعام المساكين والفقراء، يعني بنحاول ان احنا ان شاء الله نعمل كل شهر كرتونة باسم مؤسسة الحوين الخيرية لمجموعة كبيرة جدا من الفقراء والمساكين. احنا بنحاول ان احنا نوصل لأكبر عدد. الفترة اللي فاتت الحمد لله وصلنا الحلايب وشلاتين، ومش عارف اذا كان في فيديوهات موجودة، احنا صورنا بعض الحاجات.
نعم.
محتاجين ان احنا لو موجودة نعرضها ان شاء الله. موجود في الصعيد اماكن كتيرة جدا جدا تحتاج الى يعني فعلا اموال كبيرة من اجل الوصول الى الفقراء والمساكين الموجودين في هذه الاماكن. الغريب ان من ضمن الحاجات اللي محتاجين نوصلها برضو للناس في هذه الاماكن ان احنا نعلمهم الدين ونعلمهم العقيدة الصحيحة. وفي يعني اخ من اخواننا اللي ذهب الى هذه الاماكن حلايب وشلاتين بيسال واحده من الستات يعني عن الدين الاسلامي، فبتقول له يا ابني مش الرسول هو ربنا؟ يعني ده انا بديك مثال لمدى احتياج هؤلاء الناس الى طلبه علم، الى حرس الحدود. ده انا كنت حتى بكلم الشيخ والشيخ موافقني على هذا الامر، ان انا لما كنت في الحج هذا العام وكان في كثير جدا من بنجلاديش والهند وباكستان ناس بيتعلموا لغه الاردن في حاله فقر شديده وفي حاله جهل شديد، محتاجين كثير جدا من طلبه العلم من مصر ان هم يتعلموا لغه الاردن، عشان احنا ممكن نبعتهم شهر في السنه يعلموا الناس في بنجلاديش وفي الهند وفي باكستان، يعلمهم العقيده الصحيحه ويعلمهم الدين الصحيح.
نعم.
ومصر كما الشيخ بيقول طول عمره انها قاصره العالم الاسلامي.
نعم.
مش قاصره العالم العربي فقط، لانها قاصره العالم الاسلامي ايضا.
نعم.
فنحتاج من الشباب المسلم الموجود في مصر ان هو يتعلم مثل هذه اللغه، وان شاء الله هنكون عن طريق المؤسسه سنحاول ان نفعل هذا الامر قريبا باذن الله.
نعم.
لان هذه الاماكن الذي ياتيها من العرب بالنسبه لهم كانه من الصحابه.
نعم.
فاذا سيكون له يعني باذن الله يعني
استاذ محمد عندي سؤال اخير. هل في مسألة الحساب أي معوقات؟ يعني ناس بتتصل برقم الحساب بيتقال لها مثلا لا مفيش مؤسسة بهذا الاسم ولا الدنيا محلولة يعني؟
والله أنا هو دلوقتي الحساب مفتوح لنا فقط في بنك القاهرة. وانا مش عارف الحساب ممكن يكون قدامك ولا لا يعني.
نعم.
ان شاء الله ممكن نعرضه على الناس.
يعني انا بتكلم يعني هل ممكن يبقى ناخد فرصة ان احنا ناخد رقم الحساب وايه الآلية للناس تشعر فيها ان المبالغ حتصل؟ انت عارف برضو ان في بعض الناس ساعات بتتوجس خوفا انه حد ياخد تبرعات الناس دي وما يوصلهاش للمؤسسة ولا يحصل حاجة، فعايزين صيغة واضحة بحيث ان التبرعات تروح يبقى الناس عارفين انها في امان رايحة على مؤسسة الشيخ الحويني.
هو الحساب حساب رسمي لان الاصل المؤسسه مؤسسه رسميه مرخصه رسميه من الدوله.
نعم.
والحساب حساب رسمي على بنك القاهره، ان شاء الله سارسله للكنترول بعد قليل بحيث ان هو يعرض على الشاشه.
نعم.
وايضا في على صفحه الفيسبوك في صفحتين، في صفحه مؤسسه الحويني الخيريه وصفحه المدير التنفيذي لمؤسسه الحويني الخيريه، الناس ممكن تتواصل معنا عليهم ان شاء الله.
نعم.
الموقع موقع الشيخ ابو اسحاق، وايميل الحويني@yahoo.com ايضا يتم التواصل عليه. يعني باذن الله يعني خلال الفتره القادمه سنجد ان شاء الله تفعيل كبير للمؤسسه، لان احنا طموحاتنا كبيره. انا من ضمن طموحاتنا ان احنا نبني مستشفيات في بعض الاماكن الكبيره للنساء والولاده، للنساء والولاده والحضانات.
نعم.
تبقى خاصه بالنساء فقط، حتى الطبيبات والممرضات كلهم من النساء.
نعم.
بحيث ان احنا نحفظ بناتنا وامهاتنا ان هم ما يروحوش في اماكن مختلطه.
تغاوز زعل بتوع التاسيسيه للدستور الظاهر باين عليك.
لا والله يعني هو طبعا هو بيقولوا ان احنا بنحافظ على حقوق المراه، احنا والله اكثر الناس.
نعم.
حفاظا على حقوق المراه، حفاظا على شرفها وعلى عزتها وكرامتها.
صحيح.
لان المراه دي هي اختنا وامنا
وبنتنا وزوجتنا.
كل حاجه طبعا.
بشكر حضرتك
طبعا.
شكرا جزيلا الاستاذ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه بالدستور. شيخنا طيب وضع الزكاه، زكاه المال، يعني هل الامر فقط قائم على صدقات تبرعات؟ يعني هل زكاة المال تندرج تحت هذا الأمر؟
طبعا طبعا، لأن هو يعني شوف طلاب العلم تقريبا أغلبهم يا فقراء يا مساكين، فهم مستحقون الأموال الزكاة. عشان كده احنا بنقول يعني في المؤسسة احنا بنقبل الزكوات، بنقبل الصدقات، بنقبل الصدقة الجارية، بنقبل التبرعات العينية، يعني الكلام ده كله بنقبله في المؤسسة. يعني رعاية طلبة العلم دي على رأس الأولويات.
نعم.
الكلمة اللي أنا بدعو ليه، والحقيقة أنا أسجل يعني هنا يعني إعجابي الشديد بهذا الانفعال. لما تكلمنا المرة اللي فاتت لقيت يعني ألوف بيبعتين رسائل على الموبايل يعني عايزين يتبرعوا لطلبة العلم، مرتبات شهرية لطلبة العلم والكلام ده. لكن الحقيقة يعني ما كنتش أنا يعني عارف رقم حساب أنا ذاك، فرقم حساب أنا حافظه في بنك القاهرة فرع كفر الشيخ.
نعم. مؤسسة
الحويني الخيرية من الشمال 940.
نعم.
شرطة 911.
نعم.
شرطة 1392.
نعم.
490 أيوة عفوا 490. 411
1372.
نعم. ده اللي هو الحساب اللي اتفتح على بنك القاهرة فرع كفر الشيخ.
طب شيخنا بالنسبة انت حكى ان في حاجة خاصة بمستشفى كفر الشيخ العام.
اي طبعا، في مستشفى كفر الشيخ العام الحقيقة يعني تدخلت في عمل خمس غرف عمليات، المكيف بتاع الخمس غرف عمليات الحمد لله، بعد ما كانت غرفة واحدة اللي بتشتغل، وكان في ناس اللي بيدخلوا في عمليات بياخدوا بالثلاث اشهر تأجيل.
نعم.
دلوقتي الحمد لله الخمس غرف اشتغلوا بتكلفة عالية، أنا في حدود 700,000 جنيه على ما اشتغلت الغرف دي. هم دلوقتي الحقيقة طالبين مننا كمؤسسة توسيع وحدة الكلى.
نعم.
توسيع عندهم، بس طبعا تجهيز الوحدة نفسها، وما عندهم المكان.
نعم.
كمستشفى، لكن تجهيز نفسه بتاع الكلى والكلام ده الحقيقة هم طلبوا مننا كمؤسسة ان احنا نتدخل في يعني تجهيز هذا المكان، وعملنا يعني دراسة للكلام ده. في الدراسة 250,000 جنيه كتجهيز لوحدة الكلى.
نعم.
فبرضو ده من ضمن الأشياء اللي المؤسسة المفروض تقوم بها، وأنا أدعو يعني إخواننا إلى يعني التبرع لهذا المشروع، لأن طبعا الفشل الكلوي محافظة كفر الشيخ تعتبر من أكبر المحافظات
اللي فيها
فشل كلوي وكبدي.
نعم.
يعني بسبب المحافظة المنكوبة، يعني بسبب نعم. أنها محافظة المصب، وانت عارف المصب في الاخر الميه
نعم. شيخنا معايا سؤالين ومداخله وعشر دقائق، فهبدا من المداخله. وسام عبد الوارث رئيس ائتلاف الحكمة. السلام عليكم وسام.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. ازاي حضرتك؟
اسمح الله يحفظك. اسمح لي
تفضل.
لا تحية على شيخ الحبيب واستاذي الشيخ ابو صفحين.
السلام عليكم. يا محمد حياك الله.
حياكم الله شيخنا وافتقدناك وافتقدك كل المشاهدين وفي كل العالم الاسلامي. وانا يعني على يقين ان ما اقوله هو لسان حال كل المشاهدين الان.
الله يكرمك.
كما اني على يقين ان الجميع يقول مكان الشيخ الحويني لا يملاه احد مهما على قدره. فأسأل الله عز وجل أن يردك يعني إلى مشاهديك ومحبيك على قناة الناس والقنوات الحديثة جميعا تدعو إلى الله عز وجل. وأنا أشهد الله أني رأيت في فضلتكم بخصوص ولا أزكي فضلتكم على الله، وأعرف جيدا يعني أن حضرتك لا تحب المدح، ولذلك سأكتفي بهذا وأقول يعني أدامك الله من برصدك وقائدا لحرس الحدود ومنارة هدى للعالمين، ووفقكم الله لكل خير. ويعني لا أحرم المشاهدين من متعة الاستماع إليكم أكثر هذا القدر. جزاك الله خيرا شيخ خالد.
شكرا جزيلا دكتور سامع عبد الوارث رئيس لجنة صوت الحكمة. شيخنا قصة الصاعدين للجبل وزيارة القنصل الجزائري للبيت، بعض الناس يعني في عجالة كده تبقى عارفة يعني، لأن في ناس بتحب في حاجات عندها فضول تعرف حاجة قريبة من حد شيخ أبو إسحاق.
هي دي الحالة قصة يعني. كنت أنا في مكتبي يعني بحاول بقدر المستطاع ما بفتحش لحد، لما كنت أنا في مكتبي عندي شغل وتحقيق وبتاع الكلام ده عادة ما بفتحش حد يعني. ليه؟ لأني بلتقي بالناس لما كنت نازل طلبة العلم والحاجة في صلاة أي صلاة من صلاة بلتقي، لكن لما أطلع لمكتبي ما بلتقيش بحد عشان أكمل شغلي يعني. ما كانش في زمان موبايلات ولا حاجه زي كده، فكان عندي الجهاز التسجيل الانسر ماشين يعني.
نعم.
دايما لما تيجي رنه طويله كده بتبقى ترنك جاي من بره.
نعم.
تمام. ف في واحد خبط على الباب، ببص للعين السحريه فلقيت واحد ما اعرفوش، فخلاص رجعت لمكتبي وشغال والكلام ده. وبعدين لقيت التليفون رن ترنك طويل وبتاع، فرديت عليه على اساس ان هو ايه من بره من الخارج يعني.
طلع هو اللي واقف على الباب.
فهو اللي واقف على الباب.
الله عزك.
بيقول لي اللي بيقول لي الشيخ ابو اسحاق، قلت له نعم. قال لي انت فين؟ قلت له انا في المكتب. قال لي طب انا واقف على باب المكتب.
يعني هتفتح.
المهم فتحت له فلقيته موظف من السفاره الجزائريه. وقال لي انا جاي من السفاره الجزائريه بخصوص يعني في أسئلة عندنا لابد إن محتاجين إن أنت تجيب عنها وكده. أسئلة هي عم؟ فقال لي والله إحنا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا الشباب اللي خارجين على الجبل اللي بيقاتلون الدولة إلى النزول للحياة المدنية، واللي حينزل الحياة المدنية حيسقط عنه إيه كل التبعات ولن يحاكمه، بس المهم يندرج في الحياة المدنية وسيب الجبال وبتاعه. فلما الشباب نزلوا من على الجبل بياخدوا منهم اقوالهم، انت التزمت امتى، بتقرا ايه، الشيوخ اللي انت بيأثروا فيك ايه. المهم وجدوا ان اغلب الشباب اللي موجودين على الجبل بيقولوا ان الشيخ اللي اثر فينا الشيخ ابو اسحاق الحويني.
امن الدولة في مصر.
هم في الجزائر ما عرفوش حاجة عني، فارسلوا الى القاهرة علشان يعرفوا من هو هذا الرجل، لان تصوروا ان انا اللي مخرجهم للجبل، اذا كان انا المؤثر قوي فيهم هذه الدرجه يبقى انا المنظومه اللي خدوها مني اللي هي اغرتهم بالخروج على الجبال والكلام ده. طبعا الكلام ده لما وصل عندنا على طول وصل مخابرات، والمخابرات وصلتها لامن الدوله، وامن الدوله ما كلمونيش، انما قالوا للراجل تعالى
روح له البيت،
روح له بيته واحنا ما نعرفكش. تمام. فلما جاء للراجل وقال لي والله انا عندي اسئله وبحتاج ان تتجاوب على الاسئله دي، وفي نفس الوقت ايه تسجل بصوتك. فانا الحقيقه اللي طبعا كانت الدنيا مش مضببه عموما يعني، خشيت ان لو انا جاوبت عليه والكلام ده يقول لك التخابر مع دوله اجنبيه بدون الرجوع للمؤسسات الرسميه ومش عارف ايه. قلت له بص انا اقول لك على حاجه، انا راجل رئيس جماعه انصار السنه هنا في كفر الشيخ، وانا ليا رئاسه عامه في المركز العام في القاهره، انت تروح تقدم له الطلب. تمام. قلت له والله عايزين الشيخ ابو اسحاق يجاوب على هذه البتاع، هو اللي خاطبني مش انت. تمام. فالشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه كتب لي رسالة، كل كان ده أنا محتفظ بيه حتى الآن، يعني إنه إخواننا في الجزائر طالبين منك الإجابة عن 10 أسئلة، فنرجو إنك أنت تجاوب لهم والآخر والكلام. جاوبت على أسئلة وبعتها لأنصار السنة بحيث إن السفارة الجزائرية تاخدها من أنصار السنة، يبقاش أنا علي تابعة في الموضوع يعني.
نعم.
واخد بالك؟ فلقيت استاد علي مرة أخرى وقالوا لي إن إحنا يعني مش كافي الإجابة على الأسئلة في الورقة ولا كافي التسجيل الصوتي،
تعال
بنفسك نسجل.
نعم.
نسجل فيديو.
نعم.
أنا الحقيقة خفت جدا إن يحصل تشويه لي يعني أو إحراق لورقاتي أي حاجة يعني الحقيقة. فقلت يا جماعة أنا ما عنديش إطلاقا أي مشكلة أنا أعمل كلام ده، بس بشرط يكون في مسجدي أنا، في المسجد عندي ممكن ان انا ادي محاضرات فيما يتعلق بالامر المعروف والنهي عن المنكر واذكر ضوابط الكلام ده. وفعلا جم السفاره الجزائريه صورت معايا 3 حلقات، الحلقه ساعه في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه عن الامر المعروف والنهي عن المنكر وضوابطه، وان انا فعلا انكر اشد الانكار استعمال السلاح وقتل الناس وقتل الابرياء، واصلت المساله دي تاصيلا علميا. وقالوا لي في السفاره ان احنا هنزيع هذه المحاضرات في عندهم حاجة اسمها عيد الوفاق الوطني تقريبا.
نعم.
او الوئام الوطني انا لا اذكر يعني، نزيع هذه المحاضرات بحيث ان الشباب اللي هو في الجزائر المعتنق للفكرة دي يرى حقيقة قولك في هذه المسألة. لكن الحقيقة كانت مرت فترة يعني فيها طبعا أحداث وملابسات كثيرة أنا مش عايز يعني أتعرض لها، لكن ده كان مجمل الذي حدث فيما يتعلق بقصة الجزائر، قصة الجزائر والإلقاء لهذه المحاضرة.
معرض الكتاب يا شيخنا في آخر حوار بينا يعني وفي آخر سؤال، قرب خلاص شهرين، في أي يعني مصنفات هتنزل لحضرتك، كتب جديدة أو ما شابه ذلك؟
في حينزل إن شاء الله، لكن أنا طالما أنك أنت فتحت قصة معرض الكتاب، أنا برضو بقول للناس المحسنين وأهل الخير إن كل سنة أنا يعني بحاول إن أنا أوفر لطلبة العلم بعض المراجع الأساسية الجديدة، وطبعا دي مكلفة جدا جدا، الكتب مكلفة للغاية يعني.
نعم.
فأنا أتمنى يعني إنه يعني إخواننا اللي هم الذين يحملون هم هذا الدين ويعرفون خطورة هذا الدور الكبير الذي يقوم به طلبة العلم والعلماء وطلبة العلم، إن هم يسهموا بدور فعال فيما يتعلق به كفالة طلبة العلم عموما، وخصوصا ومعرض كتاب قادم ان هم يعني برضو يوفروا كثير من المراجع لطلبة العلم. وارجو ان الاخوان برضو اللي هم عايزين يتواصلوا معي فيما يتعلق بالمعهد العلمي، وان هو يجي عشان مثلا واحد ياخد دور يقول انا اخد دور كامل او اخد دورين او الكلام ده هو، او الادوار اللي احنا بنيناها يبتدي يشطب معنا فيه، يبتدي يشطب معنا فيها والكلام ده، ان هو برضه يبعت لي رسائل، لان في بعض الناس بيشتكي ان تليفوني مغلق. الحقيقه تليفوني مش مغلق ولا حاجه، ولكن سيل من الاتصالات، البطاريه بتاعتي بتخلص في خلال 2 ساعة تقريبا يعني.
نعم.
فبالتالي انا حريص جدا على يعني ان انا ارد، ولكن اي حد عايز يتعامل معايا
رقم تليفون حضرتك احنا قلناه 0195 8108 8108،
يتواصل معي برسالة يقول بخصوص المعهد العلمي أريد أن أتكلم معك في كذا وكذا، وأنا بفضل رسالة وبتصل
0100 يا جماعة نكتبوا على الشاشة بسرعة عشان نقفل 0195 8108، هاتف فضيلة شيخ أبو إسحاق الحويني، مش لازم يتصل، ممكن يبعت رسالة مضمونها أنه عايز أي شيء خاص بمعهد العلمي في كفر الشيخ المؤسس الحويني، والشيخ إن شاء الله يرد عليه. انا هختم بحاجه لطيفه جدا، كان الشيخ بيتكلم بقى عن الاخ اللي في المسجد بيقول له انا مش فاهم اي حاجه. في يوم من الايام كان الشيخ حازم بيخطب خطبه الجمعه، الشيخ حازم طبعا يعني بليغ باللغه العربيه وعمال يقول بقى وان البون الشاسع وان المؤسسه وحينما، فواحد راجل لقى بياعين بره عمالين يقول يلا يا بصل يلا يا قطف، الراجل بياع اصلا، قال له يا عم وقف وسط صلاه الجمعه كده، قعد يقول له يا عم انت بقى لك ساعه لوك 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 يا الطلاق ما انا بصلي معاك، جزمته وخرج من صلاه الجمعه. بشكر حضرتك يا شيخنا، ربنا يرضى عنك، واسال الله ان يمتعك بموفور الصحه والعافيه وان يبارك لنا في عمرك في طاعه الله سبحانه وتعالى. انا بعتذر عن تلقي الاتصالات الحقيقه لان وقت الحلقه ضيق، عندنا حلقه للشيخ المنجد من السعوديه هتذاع الان. شكرا جزيلا على استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.